انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل صنعة وليها قصة، وكل مكان وليه ذكرى، ومع بعض هندور على الأسطوات اللي بجد، اللي صنعوا أسامي عايشة معانا لحد دلوقتي. لو عايزين تعرفوا إيه حكاية الأسامي دي، اسمعوني أنا شيري الفكي في شيري فانطح.
شيري فانطح مع شيري الفكي، كل يوم ثلاث الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل اللي بيسمعوني على إذاعة تسعينات اف ام، معكم شيري الفكي من 1:30 لـ2 على الهوا في شريفان طح سيزون 2. الحقيقة كل حلقة بيبقى فيها حدوتة عن واحدة ست، أنا ببقى excited جدا، لأن بحس بحاجة كده مش عارفة إيه هي، مع إن أنا بصراحة يعني ضد عمل المرأة، بس يعني بعض البرستيج لا يضر يعني. بس هي الست دي يعني يتقال عليها إن هي سيدة عربية استثنائية من القرن العشرين. يعني هي فرهدتني الحقيقة وأنا بحضر لها، حسيت إن أنا بنهج وبجري وتعبانة ومجهدة، أنت عملتي كل ده إزاي؟ إيه ده كله؟ هنطلع بريك ونرجع نتعرف على The Most Strong Independent Woman في القرن العشرين. فاطمة محمد محي الدين اليوسف، بنوتة لبنانية من أصل تركي، اتولدت في طرابلس في لبنان سنة 1897. هي مسلمة، أسرتها مسلمة، والدتها توفت بعد ما ولدتها على طول. والدها كان رجل أعمال كبير جدا وكان ليه نشاطات كتيرة جدا في ما بين تركيا ولبنان، فكان بيضطر يسافر كتير قوي، وكان صعب جدا ان هو ياخد فاطمة معاه في السفريات بتاعته دي. فكان جايب لها مربية، او بمعنى اصح هي المربية اللي كانت بتربي والدتها الله يرحمها. يعني المربية دي كان اسمها خديجة، وكان مقعدهم هما الاتنين عند اسرة مسيحية كانت جارتهم في المنطقة اللي هما كانوا ساكنين فيها بمقابل مادي. المفروض كانوا يرعوها يعني، لان صعب جدا زي ما قلنا ان هما يتنقلوا معاه في سفرياته دي كلها. الفلوس اللي كان بيبعتها كان بيبعتها بطريقة مش منتظمة، بس كان بيبعت، يعني كان في مقابل مادي بيدفع مقابل رعاية البنت دي. لكن البنت نفسها ما كانتش تعرف ان ليها اب مسافر ولا اي حاجة، هي كانت متصورة او هي عارفة ومتأكدة ان ده بابا ودي ماما، بس هي الحياة في البيت مع بابا ده وماما دي ما كانتش احسن حاجة. يعني ده كانت بتقول ان اللبس اللي كانت بتلبسه كان ممكن يكون مقطع، الأكل كان ممكن يبقى بواقي الأكل بتاعتهم. يعني الحياة مش حياة عادية، هي شايفها مش حياة عادية وهي طفلة. كمان هي ما كانتش اتعلمت القراية والكتابة، يعني ما علموهاش، ما دخلوهاش مدارس ولا أي حاجة. ده غير إن هم علشان أسرة مسيحية واسم فاطمة ده يعتبر غريب عليهم، حاجة مش بتاعهم يعني مش شبههم، فسموها روز. فاطمة ما تعرفش أي حاجة عن اسم فاطمة ده خالص، أو روز ما تعرفش أي حاجة عن اسم فاطمة ده أصلا، لحد ما باباها بطل يبعت فلوس. ساعتها المعاملة القاسية أو الوحشة ازدادت سوء وبقت قاسية أكتر من الأول، وكل ما الوقت يطول وما يبعتش فلوس كل ما المعاملة تبقى أسوأ، لحد ما اكتشفوا بالصدفة إن باباها ده توفى. كمان كانت المربية بتاعتها كانت بدأت تتعب، وتعب شديد قوي، وكان بدأت تربية فاطمة عليها تبقى مجهدة شوية، فبدأت المعاملة تبقى أسوأ وأسوأ. المفاجأة أنه لما حال المربية خديجة اتدهور خالص يعني، وكان خلاص بقى ما كانش في حل تاني غير أن هم اللي يرعوها يعني ويربوها، فكان جاي لهم زيارة حد صديق للعيلة، العيلة دي يعني، وكان المفروض ان هو مهاجر البرازيل، مهاجر يعني مفيش مش راجع تاني. ولما لقى الموضوع صعب كده في البيت، وصاحب البيت عاوز فعلا يتخلص من روز، فطلب صديقهم ده ان هو ياخدها معاه ويسافر البرازيل ويهاجره. والمفاجأة ان باباها ومامتها، او اللي هما كانوا المفروض باباها ومامتها، رتبوا الشنطة بتاعتها في ساعتها وقالوا لها يلا. فانتوا ازاي يا جماعه؟ يعني انا اتحملت معامله قاسيه واتحملت حياه مش حلوه، الموضوع ما كانش احلى حاجه في الدنيا، وانا ما عشتش طفولتي ولا اتعلمت ولا اي حاجه، وبالسهوله دي موديني مع راجل انا ما اعرفوش ومهاجرين مش راجعين، الموضوع مش طبيعي يعني. وكانت شكوتها دايما للمربيه بتاعتها خديجه، البنت ما كملتش لسه كانت 10 سنين. ف لما اشتكت وعيطت ومستغربة ومش فاهمة، فكانت المفاجأة في رد خديجة المربية، قالت لها لا دي أمك ولا ده أبوكي، لا دي أمك ولا ده أبوكي يا فاطمة. قالت لها فاطمة مين؟ أنا روز. وبعدين لو دي مش أمي وده مش أبويا، أمال فين أمي وأبويا الحقيقيين؟ فحكت لها القصة اللي أنا حكيتها لكم من شوية. وللأسف بعدها حالة المربية كانت اتدهورت على الآخر، فخلاص ما بقتش قادرة تسافر معاها مع الراجل اللي مسافر البرازيل ده، فاضطرت فاطمة أو روز إن هي توهمهم أو تبين قدامهم إن هي موافقة على السفر، وفعلا خدت شنطتها وسافرت مع الراجل عن طيب خاطر. كانت ساعتها المربية خديجة توفت، وعلى السفينة اللي كانت رايحة البرازيل كان المفروض إن الترانزيت في النص في ميناء اسكندرية، من غير ما ياخد باله الراجل اللي كان معاها ده، وسهته كده من غير ما ياخد باله، ونزلت من السفينة هربت وقالت على الله بقى. كانت يعني الهروب الكبير اللي غير مسار حياتها بالكامل، واللي بعت لنا المعجزة دي. لما نزلت طبعا نزلت في اسكندرية كانتش تعرف اي حاجة، طفلة عندها 10 سنين يعني، قابلت حد هو اللي وصف لها ان هي ازاي تطلع تروح على القطر، على محطة القطر عشان تروح القاهرة، لان هي مش تعرف تعيش في اسكندرية، وانه افضل لها ان هي تعيش في القاهرة. لما نزلت القاهرة طبعا مش عارفة اي حاجة، مش فاهمة اي حاجة، طفلة قعدت على مكان كده زي قهوة بلدي كده، فشافها واحد فلقاها بتنهج يعني وتعبانة ومجهدة وبين عليها مرمطة يعني. فعرض عليها ان هو ياخدها عنده ويشغلها معاه. كان مين ده؟ كان المخرج صاحب الفرقة المسرحية فرقة عزيز عيد. اقترح عليها ان هو يشغلها لبيسة في الفرقة، وفعلا جت واشتغلت لبيسة كم سنة كده، سنتين ثلاثة، وكانت تلبس الهدوم بتاعت الفنانين، تطلع المسرح كانوا يلاقوا هدوم فساتين بتاعت عروض كده بتتمشى لوحدها، بنوتة صغننة كده كان جسمها صغنن، فحس ان هي ممكن يجي منها يعني. طب وماله، طب تاخد دور، طب كومبارس، طب مش عارف ايه. وفعلا مثلت كام دور كده كومبارس في الفرقة، لحد ما كان عنده عزيز عيد رواية اسمها عواطف الابناء، سكن كل ادوارها لحد دور واحد ما كانش لاقي حد يعمله خالص، ولا اي واحدة ست رضيت تعمله، عشان دور جدة كانت وقتها فاطمة او روز عندها 14 سنة، وافقت ان هي تعمل دور الجدة، او عرضت ان هي تعمل دور الجدة. استغرب جدا عزيز عيد وقال وماله ما نجرب. والمفاجأة ان هي لما عملت الدور نجحت فيه جدا، لدرجة ان كان فيه كاتب فرنساوي او ناقد تقريبا كان في مصر كتب عليها ان هي كانت من انجح الادوار اللي موجودة في المسرحية، ما كانش يعرف ان سنها صغير كده. فضلت تمثل في فرقة عزيز عيد وفرقة عبدالله عكاشة كمان وقتها، عملت مع عبدالله عكاشة أوبريت مشهور جدا اسمه العشرة الطيبة، وقابلت الفنان محمد عبد القدوس واشتغلت معاه شوية مقاطع موسيقية كده صغيرة، وبعد كده قابلت المخرج المسرحي اسكندر فرح. ده اللي أخدها عنده بقى يربيها عنده ويسكنها عنده مع أسرته، ووقتها هي قررت كمان تتعلم القراية والكتابة عشان تحسن من نفسها، وعلمها التمثيل كويس جدا، ومش بس كده كمان رباها عنده. دخلت الفرقة واشتغلت، وكان معروف عنها وقتها ان هي بتتنقل ما بين الفرق كتير، انا عند عزيز عيد لحد عبدالله عكاشة لإسكندر فرح، وبعدها راحت لفرقة جورج أبيض. فرقة جورج أبيض وقتها كانت لسه بتتكون، كانت سنة 1912، اشتغلت فيها كم مسرحية كده وسابتها وراحت مع يوسف وهبي في فرقته فرقة رمسيس سنة 1923، وكانت هي بطلة الفرقة. متخيلين هي بطلة الفرقة بتاعت يوسف بيك وهبي. اللي شهرها قوي بقى عند يوسف وهبي، غير ان هي فرقة يوسف وهبي، ان هي عملت دور مارجريت جوتي في الرواية المشهورة جدا عالميا وتمثلت في كل دول العالم منها مصر، غادة الكاميليا، لحد ما النقاد والفنانين والمخرجين وكل الناس في مصر في عالم التمثيل المسرحي سموها سارة برنار الشرق. بعدها اختلفت مع يوسف وهبي، حصلت خناقة كده صغيرة على دور بنت صغيرة في فيلم جديد كان هو عامله يوسف وهبي، وكان عايز يجيب أمينة رزق، كانت وقتها لسه بنوتة صغيرة 14 سنة، وهي أصرت إن هي تعمل الدور، قال لها ما حدش هيعمل الدور غير أمينة رزق، قامت سايبة له الفرقة ومشى. أمينة رزق افتكرت وقتها إن هي سبب في إن هي تمشي، قالت لها لا أنا كده كده خلافاتي مع يوسف وهبي كتير، اعملي أنت الدور، واديتها هدية وهي عندها في البيت، وقالت لها ان هي خلاص كده سابت الفرقة تماما. بس المرة دي ما سابتش الفرقة وراحت فرقة تانية، المرة دي سابت الفرقة وسابت الفن كله. ليه وعشان تعمل ايه وايه اللي حصل يخليها تقرر قرار زي ده، وهو اسمها في عالم التمثيل كان لسه في عزه، هنعرف بعد البريك.
يلا لعب غيرها وما تجيش، وبجملة تيجي ميت حاجة تقالت وما فيش حاجة كملت. كلامك قوي وبتحب تبان واحد غلبان وانا باجي عليك، كلامك وعمل على بطال اللي بيتقال بتغير فيه.
لو متهيألك هرجع تاني وانا باجي عليك
كلامنجي وعمل على بطال اللي بيتقال بتغير فيه تسلم ووفر على نفسك اي كلام علشاني
تسلم
لو متهيئ لك هرجع تاني تبقى
تحلم
انا رحت وراحت برضو
قاعدة في محل حلواني غيرت مسار حياة روزا اليوسف من الممثلة روزا اليوسف اللي لمع اسمها في عالم المسرح والتمثيل لدخولها بلاط صاحبة الجلالة. كانت قاعدة مع حد من صحابها محمود عزمي وواحد اسمه أحمد حسن وواحد اسمه إبراهيم خليل في محل اسمه كساب، كان محل حلواني مشهور جدا. كانوا قاعدين بيتكلموا في أحوال الفن وإنه زي مفيش صحف فنية موجودة دلوقتي بتشتغل صح، يعني بتنقد الشغل بتاع الفنانين، لا كله نميمة بقى، الأخبار الشخصية بتاعت الفنانين في حياتهم الشخصية، الكلام ده ما كانش المفروض يبقى موجود، وإن احنا لازم نعمل مجلة سليمة وكله نقد فني وعلى أسس كده تبقى مظبوطة. يعني طقت في دماغها فكرة إن هي تعمل المجلة دي. ما كانش في حد من القاعدين ليه علاقة بالصحافة غير إبراهيم خليل، وكان بيشتغل في صحيفة البلاغ وقتها. سألته قالت له لو أنا عايزة أعمل إصدار لثلاث آلاف نسخة ورق يكون شيك وأنيق كده يتكلف كام؟ حسبوها من هنا لهنا لهنا، المهم تكلف الإصدار ده كله كده على بعضه من 12 ل 20 جنيه. طب هنسميها إيه؟ اقتراحات كتيرة بقى، كل اللي كانوا قاعدين معها قعدوا يقترحوا أسامي من هنا ومن هنا، لحد ما هي فاجئتهم قالت لهم على فكرة أنا هسميها روزا اليوسف. هي ما غيرتش اسمها، ما رجعتش اسمها فاطمة، لأن لقت إن اسم روز كان أليق أكتر في عالم التمثيل، فكبر اسمها بروزا اليوسف. وأوريدي اسم مش محتاج دعاية والناس خلاص عارفاه، ومش محتاجين يعملوا إفرت إن هم يعرفوهم بالمجلة دي أو بالإصدار اللي هي هتعمله أي كان مجلة أو جريدة، فخلاص اتأذي يعني، هي خلاص هتبقى روزا اليوسف، ليه لأ؟ القعدة خلصت وكله روح على بيته، وطبعا روزا اليوسف ما نامتش طول الليل، وأول ما صحت الصبح راحت عند إبراهيم خليل في جريدة البلاغ وقالت له أنا عايزة أملى استمارة علشان أطلب فيها رخصة إصدار المجلة بتاعتي. وفعلا ساعدها وخدت الاستمارة لما خلصتها وراحت بيها بنفسها وزارة الداخلية تقدم تطلب ترخيص، والناس كلها مذهولة إيه اللي بيحصل ده؟ الفنانة العظيمة روزا اليوسف بتعمل إيه؟ المجلة في الأصل كانت فنية زي ما قلنا، فكان من الطبيعي أنها تكلم محمد التبعي، ده كان ناقد فني شغال في الأهرام، وخلته هو مدير تحرير المجلة، وكان معاها طبعا إبراهيم خليل زي ما هو. وعملت افتتاح كده أو احتفال صغير، كان الناس كلها كانت فاكرة أنه مقلب، يعني ما كانش حد مصدق. وكان المقر بشكل مؤقت كان في شقتها، شقتها دي كانت في العمارة بتاعت أمير الشعراء أحمد شوقي. أنتم متخيلين يا جماعة الناس اللي حواليها واللي هي تعرفهم، كان مقر كده بشكل مؤقت لحد ما كانت تكبره أو تجيب ناس تانية. وكان وقتها الكلام ده كان في العشرينات، فكان وقتها الست كانت لسه باليشمك، يعني أنه أصلا تدخل مجالات كتيرة في وقت قصير زي ده كان صعب جدا أصلا، ده غير أن الصحافة أساسا صعبة على الرجالة، فما بالكم بقى الستات. فكان الموضوع مش سهل أبدا أن هي تطلع مجلة بترقصها واحدة ست في وقت زي ده. مثلا كان وقتها ان عشان تطلع الترخيص كان لازم يطلع من إدارة المطبوعات، ده كانت أخدة تكليف في الوزارة اللي كانت موجودة وقتها بأن هي المسؤولة عن ترخيص المجلات والجرائد. فما كانش عاجب الكلام ده مدير الإدارة، فعمل شوية حركات كده في النص، المهم بطأت الإجراءات بتاعت استخراج التصريح. قامت هي عندت وعاملة إعلان في مجلات كتيرة جدا هي تعرفها عند أصحابها ان خلاص مجلتها هتطلع، فبالتالي إدارة المطبوعات بعتت لها تحقيق أنه أنت إزاي تعملي كده، إحنا لسه ما قررناش إذا كنا هنطلع لك تصريح ولا لأ. من هنا لهنا حسوا أن هي ست جدية يعني وعايزة تشتغل، فطلعوا لها التصريح. كانت بداية مربكة شوية، ما فيش خبرة، ما فيش شكل واضح للمجلة، ما فيش حتى سعر مقترح للبيع، اخراجها ما كانش بشكل مظبوط، لسه بيبدأوا يعني، لسه بداية مرتبكة حبتين. كمان خلافات كتيرة بينها وما بين التبعي، انه التبعي فاهم اكتر في الصحافة، هي عايزة تشتغل بايديها، فكر ان هو ياخد الصحفيين اللي هو جابهم يعمل مجلة تانية ويسيبها، جابته ورجع تاني، خلافات كتيرة حصلت لحد ما قررت ان هي تدي العيش لخبازه، وكانت فعلا دي ده التفكير الصح او السليم اللي حل الموضوع كله ونجح الفكرة، لحد ما بقى في ايد البياعين مجلة باسم روزا اليوسف، أسبوعية فنية أدبية مصورة سنة 1925. المجلة نجحت وغطت تكاليفها على مدار السنة الأولانية، لكن جت في أواخر السنة التانية بدأت الأعداد اللي بتتباع تقل، يعني من بعد ما كانت النسخ بتتباع بالألافات بدأت تبقى 500 و400. فتعمل إيه؟ غيرت النشاط بتاعها من فني فجأة لسياسي، ولكم أن تتخيلوا بقى، يعني لما واحدة ست أصلا كان مرفوض أن مجلتها تطلع وهي مجلة فنية اللي هو ده الكلام والرغي بتاعنا يعني، فما بالك لما تخش في السياسة بقى، ما سلمتش معارك سياسية ومعارك صحفية وقضائية وقضايا ملهاش آخر. مثلا خدوا عندكم سنة 1923 تم تعطيل الدستور، كان في حكومة محمد محمود باشا، وكانت روز اليوسف كانت من الناس أو من المجلات وقتها في الصحافة اللي كانت واقفة مع الدستور، كانت بتدافع باستماتة عن الشرعية. الكلام ده طبعا ما عجبش محمد محمود باشا، فصادر العدد اللي طالع فيه الكلام ده. وزير الداخلية ساعتها بعت لها إنذار إن المجلة بتاعتها بقت بتتعدى بفحش القول ومنكر الأقاصيص على الوزارة، وإن ده المفروض ما يحصلش، وإن بقت تعتبر مجلة روزا اليوسف مفسدة للأخلاق. مش تسكت روزا اليوسف، ردت عليه بمقال أنقح وقالت له سمعا وطاعة. هو يعني إحنا ما نقدرش نقول إن الحكومة بتاعتكو فاشلة؟ هجوم متواصل من روزا اليوسف بمقالات من صحفيين كبار، رسوم كاريكاتير ساخرة من الوزارة، لحد ما جالها تليفون في مرة إن الأعداد اللي فيها الرسوم الساخرة الأخرانية على محمد محمود باشا اتصدرت. ساعتها راحت للنحاس باشا اللي أمر إن هو يفرج عن المجلة دي، وما بين من نحاس باشا ولأ من المحكمة، المجلة اتوقفت، أو يعني اتوقف إصدارها بشكل مؤقت. سكتت؟ لأ ما سكتتش، راحت عملت بعد 72 ساعة مجلة تانية، تصريح لمجلة تانية، وسمتها البرق. المجلة دي أول ما بدأت تكتب فيها براحتها اتصدرت بعد أسبوع بالظبط، 6 أيام بعد الأسبوع ده، وكانت مطلعة ترخيص لمجلة جديدة اسمها مصر الحرة، اتصدرت بعد 4 أيام بالظبط، 1 أسبوع، وكانت مطلعة تصريح لمجلة تانية سمتها الربيع، دي بقى اتصدرت في ليلتها. من غزهم هي ومحمد التبعي بعد 1 أسبوع طلعوا ترخيص لمجلة تانية سموها صدى الشرق، وكتبوا عليها على الغلاف من بره بمنتهى الجراءة بقى اللي اختشوا ونقط، وكتبوا تحتيها هذه المجلة تصدر بدلا من روزا اليوسف. عطلها بقى بالعامية كده، وزارة الداخلية قالت لهم والله ما أنا مزعلكوا، وقامت مصدرة المجلة. بعدها خلاص بقى كانت روزا اليوسف فلست بقى، ما عادش فيه إمكانيات مادية أنها تفضل تطلع في تصريح ومجلات تتقفل، فقررت تبيع عربيتها. بس صاحب المعرض ساعتها قال لها لأ، خلي العربية معاكي وادفع قسطها براحتك، وأنا يعني في الوقت اللي يناسبك. ساعتها قررت إن هي تصدر مجلة اسمها الصرخة، ودي كانت مختلفة شوية يعني، قعدت حبة كده طلعت منها بتاع 53 عدد، بس هي اللي قررت تقفلها لأن وقتها كان في بوادر صلح بينها وبين إسماعيل باشا صدقي، وكان هيفتح روزا اليوسف تاني بعد ما صدر كل الأعداد اللي جواها. تمام شوية وحصل خلافات تانية مع إسماعيل باشا صدقي، ومنع الإعلانات عندها، وفصلها من حزب الوفد اللي كان هو رئيسه وقتها، وخلاص بقى كل حاجة ما كانتش تنفع إن هي تستمر، لحد ما وقف لها تماما الجريدة اليومية. حاولت تحافظ بشكل ما على الجريدة المجلة الأسبوعية عشان ما يحصلهاش نفس المصير، لكن اتهموها باطل في واقعة اعتداء على وكيل نيابة واتحبست، وكان بتقول دايما لو كان يوم السبت ده راجل أنا كنت قتلته. ما هو كل يوم سبت كان المجلة تطلع مصادرة، حبس، خناقة، قضية، حاجات كتير قوي. مع الوقت بدأت تهدى لحد ما جت في الخمسينات عملت أشهر مجلة اجتماعية كانت بطبع تاني خالص اسمها صباح الخير، احنا عارفينها كويس قوي. وبعدها كتبت ذكرياتها في كتاب اسمه ذكريات سنة 56 اللي كان فيه كل حاجة بتحكي عنها. حياتها الشخصية على جانب تاني خالص من الحكايات دي كلها. بريك ونرجع نتعرف على حياتها الشخصية. اتجوزت روز اليوسف 3 مرات، مرة من محمد عبد القدوس، وده ممثل مصري معروف، واللي ما يعرفوش هيعرف لما أقوله أنه ده كان بابا عبد المنعم إبراهيم في فيلم طاقية الإخفة اللي كان بيحضر بودرة العفريت. وخلفت منه الكاتب الروائي الأديب العالمي إحسان عبد القدوس، الماسك رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف بعد وفاة روز اليوسف. اتجوزت بعدها من زكي طليمات المخرج المعروف طبعا، واللي ما يعرفوش هو كان الدوق أرثر في الناصر صلاح الدين، وكان بابا زبيدة ثروت في فيلم يوم من عمري، وخلفت منه أمال طليمات. بعدها اتجوزت قاسم أمين المحامي حفيد قاسم أمين اللي عمل فينا كل ده وطلع كتاب تحرير المرأة. إحسان عبد القدوس ابنها كتب عنها أنها ست ما تعرفش الهزيمة، ست استثنائية عجبت الناس ممثلة وعجبتهم صحفية، ولحد النهاردة مدرسة لكل صحفي أو كاتب ناجح حلمه أنه هو يوصل. وكانت المدرسة بتاعتها كانوا بيطلقوا عليها اسم مدرسة الهواء الطلق، الوحيدة تقريبا في تاريخ العرب اللي جمعت ما بين الفن والسياسة والثقافة بنجاح. أم عنيدة ومنتصرة وأم لكل واحد ليه مبدأ وفن ورأي. كان دايما بيقول أنا ما وعدش عليها إلا وفي دماغها بروجكت أو في إيديها حاجة بتشتغلها. اتعمل فيلم تسجيلي عليها اسمه أسطورة روز اليوسف، حكى من أول ولادتها لحد لحظة احتضارها اللي حكيتها صاحبتها مديحة عزت لما قالت إن هي حتى وفاتها ما شغلتناش بيها، كانت خارجة معايا في السينما مرة بالليل ومشيت من السينما من غير ما حد يعرف، وروحت ونامت في سريرها وبهدوء توفت، وكأنها كانت بتستأذن من الموت نص ساعة بس عشان تستعد. المعجزة روز اليوسف اللي كتبت في مجلتها كلنا سنموت، ولكن هناك فرق بين شخص يموت وينتهي وشخص مثلي يموت ولكن يظل حيا بسيرته وتاريخه. حاجات كتيرة قوي على فكرة أنا ملحقتش أحكيها لكم، حاجات كتيرة قوي أنا كنت محضراها بس وقت البرنامج مش هيسمح. ست معجزة بكل المقاييس، مذكرتها كانت ناقصة حاجات مهمة جدا، كان في درج مقفول كنت عايز أحكي لكم عليه بس ممكن أحطه لكم على الهاشتاج بتاع شريفانطح. استنوني يوم الثلاثة الجاي ساعة 1:30 على الهوى في شريفان تحت سيزن 2. كنت معاكم شيري الفكي، باي باي.
انت بتسمع تسعينات FM، اجمل ذكريات.